بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المنهج على مسلك حق الطاعة، طبق هذه المادة. لهنا وصلنا أظن بالله. وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا أصل يحكم به العقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز. عن الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة هو مسلك المصنف. هذا الأصل هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا الأصل أصالة الاشتغال أو قل أصالة الاحتياط أصل عقلي وليس أصلا شرعيا، يعني ليس أصلا مجعولا من الشارع، وإنما هذا الأصل يحكم به العقل. ومفاده مفاد أصالة اشتغال الذمة أن كل تكليف يحتمل وجوده، يعني نحن نحتمل أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه، ولم يثبت لدينا أن الشارع أذن لنا بترك التحفظ تجاه هذا التكليف، تجاه الدعاء عند رؤية الهلال، فهو منجز، يعني يتنجز الوجوب المحتمل علينا. فإذا تنجز الوجوب المحتمل علينا يعني يجب علينا أن ندعو عند رؤية الهلال، فإذا لم ندعو عند رؤية الهلال نكون مستحقين بالعقاب، وتشتغل به ذمة المكلف، يعني حينئذ ذمة المكلف تكون مشغولة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ومرد ذلك. ولذلك نقول أصالة اشتغال الذمة، يعني ذمة المكلف تكون مشغولة بالتكليف المحتمل إذا لم يثبت أن الشارع أذن بعدم التحفظ أزاء هذا التكليف، ومرد ذلك إلى ما تقدم، يعني مرد أصالة اشتغال الذمة تجاه التكليف المحتمل إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى، حق الطاعة كما قلنا حكم يحكم به العقل، من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف، يشمل كل ما ينكشف للمكلف من التكاليف ولو انكشف انكشافا ظنيا أو احتماليا. لاحظوا بأي درجة من درجات الانكشاف، وإن كانت درجة الانكشاف ضئيلة جدا، فيكون هذا التكليف داخلا في دائرة حق الطاعة. وهذا الأصل يعني أصالة الاشتغال، أي أن الذمة مشغولة بكل تكليف محتمل لم يثبت الترخيص به من المولى، هو المستند العام للفقيه، يعني هو الأساس الذي يعتمد عليه الفقيه في عملية الاستنباط، إلا في الحالات التالية، ولا يرفع الفقيه يده عنه، يعني عن أصالة الاشتغال، إلا في بعض الحالات التالية. لاحظوا مو في تمام الحالات، في بعض هذه الحالات، وإلا في بعض الحالات كما لاحظنا يتأكد هذا الأصل. الحالة الأولى إذا حصل له دليل محرز قطع على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع. لاحظوا إذا حصل الفقيه على دليل قطعي محرز، يعني دل الدليل القطعي في مثالنا على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كان يكون هناك خبر متواتر يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال على نفي التكليف، على نفي الدعاء عند رؤية الهلال، كان القطع معذرا، من الذي يقول؟ العقل هو الذي يحكم بذلك. كلما قطعت بعدم التكليف فقطعك معذر، يعني أنت معذور، التكليف غير ثابت بذمتك بحكم العقل كما تقدم في الحديث عن المعذرية. فيرفع، من اللي يرفع؟ فيرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لأصالة الاشتغال موضوع، لأنه موضوع أصالة الاشتغال موضوع أطالة الاشتغال، كل تكليف محتمل لم يثبت الإذن من الشارع في بالترخيص به. فهنا قطعنا بأن الشارع في هذا المورد لم يثبت تكليف، أنه لا يوجد تكليف في هذا المورد، فالقطع يكون معذرا ولا موضوع لأصالة الاشتغال. فإذا ارتفع موضوع أصالة الاشتغال لا تجري. ثانيا، الحالة الثانية، إذا حصل له، حصل للفقيه دليل محرز قطعي خبر متواتر على إثبات التكليف، افترض في هالمورد حصل على خبر متواتر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فالتنجز يظل على حاله. سابقا الاحتمال كان منجزا، فالآن التنجز يتأكد ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. فإن الفرق بين تنجز التكليف المقطوع وتنجز التكليف المحتمل أن القطعة تكون منجزيته أقوى وأشد من الاحتمال. ثالثا، إذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، يعني لم يحصل على قاطع بوجوب الدعاء، بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نفيا ولا إثباتا، ولم يحصل له قاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهر من الشارع في ترك التحفظ، حصل له القطع بأن الشارع يرخصه، لكن هذا يرخصه لكن هذا الترخيص ظاهري. فالآن يبين كيف يجعل هذا الترخيص الظاهر، فحيث أن منجزية الاحتمال والظن معلقة مقيدة مشروطة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل، على عدم ثبوت إذن من الشارع في ترك التحفظ، وهذا الإذن حصل، فحينئذ هذا القيد كما قلنا وهو عدم ثبوت الإذن انتفى. فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد، تنتفي المنجزية كما تقدم. فمع ثبوته، يعني مع ثبوت الترخيص الظاهر من الشارع في ترك التحفظ لا منجزية، فيرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال. وهذا الإذن كيف يكون؟ يعني الترخيص الظاهر كيف يكون؟ تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة، يعني خبر ثقة الشارع يجعله حجة، وهذا خبر الثقة يدل على ماذا؟ يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة، يعني أي الدليل المحرز، الأمارة ما هي؟ الدليل المحرز غير القطعي كخبر الثقة، كما إذا أخبر الثقة المضمون الصدق. الثقة عندما يخبر خبره يفيد الظن بعدم الوجوب، قال أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فقال لنا الشارع صدق الثقة، يعني جعل الحجية لخبر الثقة. وأخرى، يعني كيف يمكن جعل الترخيص الظاهري؟ الصورة الثانية لجعل الترخيص الظاهري تكون بجعل أصل عملي. وأخرى يثبت ماذا؟ ما هو فاعل يثبت؟ يعني يثبت الترخيص الظاهري بماذا؟ بجعل الشارع لأصل عملي من قبله، من قبل الشارع، كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. لاحظوا، عندما يجعل الشارع أصل عملي وهذا الأصل يفيد الترخيص الظاهري من قبيل ماذا؟ ذكر المصنف مثالين، المثال الأول هو أصالة الحل، والمثال الثاني البراءة الشرعية. ما هو الفرق بين أصالة الحل والبراءة الشرعية؟ أصالة الحل تجري في مورد الشك بأن هذا حلال أو ليس بحلال، فأصالة الحل تثبت لنا الحلية، نشك في أن التدخين حلال أو ليس بحلال. أما البراءة فتجري في كل حكم مشكوك، يعني سواء شككنا بأن هذا محرم أو ليس بمحرم، هذا واجب أو ليس بواجب، يعني في أي مورد. يعني بعبارة أخرى دائرة البراءة الشرعية أوسع من دائرة أصالة الحل. فأصالة الحل الشرعية القائلة، شوف أصالة الحل الشرعية الشارع جعلها القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، هذه لا أصل عملي. والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي كما سبق، فيما سبق عندما ميزنا أن الحكم الظاهر الموجود في باب في مورد الأمارة يكون تمام الملاك في جعله هو قوة الاحتمال، بينما الحكم الظاهر المجعول في مورد الأصل الملاحظ فيه هو نوع المحتمل إذا كان أصلا عمليا بحتا، وإذا كان أصلا عمليا محرزا أو تمجيديا فيكون الملاحظ فيه المحتمل نوع المحتمل والاحتمال. رابعا إذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له للفقيه القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، لم يتوفر للفقيه دليل قطعي بنفي التكليف بنفي وجود الدعاء عند رؤية الهلال، ولا حصل له الدليل بإثبات التكليف بوجود الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن حصل له القطع، حصل للفقيه القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، يقول له في المقام لا بد أن تتحفظ، يعني لا بد أن تحتاط. فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، يعني وجود الدعاء المحتمل تتأكد منجزيته، غير أنها آكد، غير أن هذه المنجزية آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا، يعني من دون أصالة الاحتياط. وهنا أيضا في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الثالثة تارة يثبت عدم الإذن، لاحظ هناك كان يثبت الإذن بينما هنا يثبت عدم الإذن، هناك يثبت الترخيص الظاهري، ما هي يثبت عدم الترخيص الظاهري، يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بكيفية، أما بجعل الشارع الحجية للأمارة كما إذا أخبرت ثقة المظنون الصدق بالوجوب، فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة، فأحد خبر ثقة يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والشارع يقول صدق الثقة فأعمل بما يخبر به الثقة، لا ينبغي أن تشكك فيما يخبر به الثقة. وأخرى الصورة الثانية يثبت ماذا؟ عدم الترخيص الظاهري، يثبت أن الشارع لا يرم في ترك التحفظ، لا يأذن بالترخيص. وأخرى يثبت بجعل الشارع الأصل العملي من قبله، من قبل الشارع كأصالة الاحتياط، يقول الشارع احتط لدين المجعولة في بعض الحالات، المجعولة مثل في موارد أشبه المحصورة، يعني في موارد العلم إجمالي. هذا هو تمام الكلام في المنهج على مسلك حق الطاعة. البحث الآخر هو ما هي فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، يعني ما هي الثمرات العملية اللي نجنيها من المنجزية ومن المعذرية في ضوء ما تقدم، في ضوء ما بيناه في الحالات الأربع السابقة. يتبين أنه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية أن الشارع لا يتدخل في إيجاد المنجزية والمعذرية. في الحالة الأولى التي يدل فيها دليل قطعي على نفي التكليف، وفي الحالة الثانية التي يدل فيها دليل قطعي على ثبوت التكليف، فهنا لا يتدخل الشارع في جعل المنجزية أو جعل المعذرية، لأنه إذا دل دليل القطع على التكليف يكون القطع منجزا للتكليف، والقطع بنفسه بذاته يكون منجزا، منجزيته غير مجعولة. وإذا دل دليل قطع على نفي التكليف أيضا في مثل هذه الصورة يكون القطع نفسه معذرة عن التكليف، التكليف المقطوع به لا يكون منجم بذمة المكلف، وإنما يكون المكلف في مثل ذا المورد معذور لا يتنزل التكليف في حقه. وهذه المعذرية أيضا ليست مجعولة للقاطع، وإنما هي معذرية ثابتة للقاطع، لم تجعل قبل المولى، وإنما هي من آثار القاطع، من الأمور الثابتة للقاطع بنفسه. أما في الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة، حالة الثالثة قلنا الشارع يأذن ترخيص، يعني نعلم بأن الشارع يأذن بالترخيص للمولد. وفي الحالة الرابعة نعلم بأن الشارع لا يأذن بالترخيص للمكلف، يعني لا يأذن بترك التحفظ. في الحالة الثالثة يحصل لدينا العلم بأن الشارع يأذن بترك التحفظ، يعني يأذن بالترخيص، يجعل ترخيصا ظاهريا، يقول التكليف المحتمل هذا وجوب الدعاء المحتمل، أنا أأذن لكم، صحيح هو ابتداء منجز لأن الاحتمال منجز للتكليف، فالوجوب المحتمل منجز، ولكن أنا أرخصكم في هذا المورد، يعني لا تتحفظوا، يعني هذه المنجزية الشارع يسقطها، يقول أنا أسقطها بجعل ترخيص ظاهري. وفي المورد الرابع كما قرأنا قبل قليل يقول لنا الشارع أن هذا الوجوب المحتمل، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، تحفظوا لا أرخصكم، يعني لا أذن لكم في ترك التحفظ. في الحالة الثالثة وفي الحالة الرابعة يمكن للشارع كما قلنا أن يتدخل. كيف يتدخل الشارع؟ يعني إذا ثبت أن الشارع جعل خبر الثقة حجة، خبر الثقة الدال على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فحينئذ أو جعل أصل عملي كأصالة البراءة، أصالة البراءة التي تدل على نفي التكليف، تقول رفع ما لا يعلمون، فحينئذ تدخل الشارع ونفى منجزية الاحتمال، لأن احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال كان منجزا، ولكن عندما جاء الخبر، خبر الثقة الذي يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا الخبر جعله الشارع حجة، فمعنى ذلك أن الشارع نفى المنجزية. أي الشارع عندما جعل أصالة البراءة، عندما نشك، عندما يكون الوجود محتملا قال رفع ما لا يعلمون، كل مورد يكون فيه التكليف غير معلوم هو مرفوع عن المكلف، فهنا الشارع تدخل ونفى المنجزية، رفع المنجزية، رفع منجزية الاحتمال، رفع منجزية الظن. فحينئذ نقول هذا الجعل منه، جعل أصالة البراءة أو جعل الحجية لخبر الثقة، يكون إذن منه في الترخيص الظاهري، إذن منه في ترك التحفظ. وكما قلنا فيما سبق أن منجزية الظن والاحتمال مشروطة بعدم ورود الإذن منه في ترك التحفظ، فإذا ورد إذن منه بالترخيص، إذا ورد إذن منه بترك التحفظ، حينئذ لا يكون الاحتمال منجزا، وهنا لا يكون الاحتمال منجزا، وهنا ورد إذن منه في ترك التحفظ، ورد إذن منه بالترخيص الظاهري، فتنتفي منجزية الاحتمال. وعلى هذا الأساس تكون منجزية الاحتمال يعني متوقفة على موقف الشارع، يمكن له أن يرفع منجزية الاحتمال بجعل الحجية لخبر الثقة لأمارة، أو بجعل أصل عملي، هذا الأصل العملي يكون مفاده كأصالة البراءة وأصالة الحل الترخيص الظاهري. وإذا ثبت أن الشارع كما هو في الحالة الرابعة جعل الحجية لخبر الثقة المثبت للتكليف، دل خبر الثقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو جعل الشارع أصلا عمليا كأصالة الاحتياط المجعولة فيما يرد العلم الإجمالي مثلا، فحينئذ المنجزية السابقة منجزية احتمال الوجوب تتأكد وتشتد، لأن ثبوت ذلك الجعل من الشارع ما هو معناه؟ معناه أن الشارع لا يأذن لنا بعدم التحفظ، لا يأذن لنا، لا يرخصنا. يقول في هذا المورد، في مورد احتمال وجوب، لا بد أن تتحفظوا، لا أرخصكم، لا أرفع الوجوب المحتمل. وبهذا تتبع ثمرة المنجزية والمعذرية. هذا واضح. وبما ذكرنا فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، وبما ذكرنا ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية، في الحالة الأولى التي يدل فيها دليل قطع على نفي التكليف، نفي الوجوب، في الحالة الثانية التي يدل فيها دليل قطع على ثبوت التكليف، في الحالة الأولى الدليل القطع يكون معذرا، وفي الحالة الثانية الدليل القطع يكون منجزا. لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية. لماذا لا معنى لتدخل الشارع؟ لأنما في الحالة الثالثة والرابعة يتدخل الشارع. لماذا؟ لأن القطع ثابت. في الصورة الأولى القطع بعدم التكليف ثابت، في الصورة الثانية القطع بالتكليف ثابت. القطع بعدم التكليف منجز، القطع بالتكليف القطع بعدم التكليف معذر، القطع بالتكليف منجز، لأن القطع ثابت. وله للقطع معذرية في حالة القطع بنفي التكليف، ومنجزية في حالة القطع بثبوت التكليف كاملة، يعني تامة ليست مجعولة. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يوجد معنى لتدخل الشارع، يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، يعني في نفي المنجزية وفي جعل المعذرية. فإذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف، أو جعل أصل المرخص كأصالة الحل، هذه الحالة الثالثة. فإذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة، يعني جعل خبر الثقة حجة النافية للتكليف، أو جعل أصل المرخص كأصالة الحل النافي للتكليف المحتمل، للوجود المحتمل، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن. لماذا؟ لأن منجزية الاحتمال والظن كما كنا مقيدة بعدم ورود الترخيص، وهنا ورد الترخيص، لأن هذا الجعل منه، يعني جعل الحجية للأمارة أو جعل أصل عملي مرخص، لأن هذا الجعل من الشارع إذن في ترك التحفظ والمنجزية، يعني إذن بالترخيص، هذا ترخيص. والمنجزية المذكورة، يعني منجزية الاحتمال والظن، معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، على عدم ثبوت الإذن في ترك التحفظ. فإذا ورد الإذن حينئذ تنتفي المنجزية. وإذا ثبت عنه كما في الحالة الرابعة جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف، خبر الثقة الدال على الوجوب، أو لأصل يحكم بالتحفظ كأثارة الاحتياط، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لأن احتمال الوجوب كان منجزا للوجوب، والآن الخبر خبر الثقة الدال على الوجوب، هذا الخبر أيضا ينجز الوجوب، فيتأكد التنجيز، لأن ثبوت ذلك الجعل، يعني جعل الحجية للأمارة المثبتة للتكليف، أو جعل الأصل عملي، معناها العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ، معناه نعلم أن الشارع لا يأذن لنا بترك التحفظ، لا يأذن لنا بالترخيص، ونفي لأصالة الحل ونحوها كأصالة البراءة مثلا. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ما تقدم من الكلام كان بناء على المنهج المختار للمصنف، وهو منهج حق الطاعة أو مسلك حق الطاعة. أما بناء على ما تبناه المشهور على المسلك الآخر وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان. فما هو الموقف؟ فيقول أن الموقف مغاير للموقف السابق ومختلف عن الموقف السابق، لأن البداية هنا غير البداية هناك. البداية هناك كانت أصالة الاشتغال، بينما البداية هنا هي أصالة البراءة. كلتا البدايتين يحكم بهما العقل، أصالة الاشتغال يحكم بها العقل بناء على مسلك حق الطاعة، وأصالة البراءة أيضا أصالة البراءة العقلية يحكم بها العقل بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فحينئذ نعم كلاهما عقليا، يعني الحكم بمسلك قبح العقاب بلا بيان عقلي، لأن قبح العقاب بلا بيان قاعدة يقرره العقل العملي، وحق الطاعة أيضا قاعدة وحكم يحكم به العقل العملي، كلاهما من
أحكام
فيما بعد يتفقان في البراءة الشرعية، يعني أصالة الاشتغال العقلية وأصالة البراءة العقلية تأتي القاعدة العملية الثانوية، لأن أصالة الاشتغال العقلية قاعدة عملية أولية وأصالة البراءة العقلية قاعدة عملية أولية، بعد ذلك يلتقيان في القاعدة العملية الثانوية التي هي البراءة الشرعية. فإذا هنا بناء على هذا المسلك تكون البداية مختلفة، لأن الأصل العملي الذي يكون هو الأصل الأولي والذي يكون أعم الأصول العملية هو أصالة البراءة العقلية التي يحكم بها العقل، أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني إذا لم يكن هناك بيان، البيان المقصود به العلم هنا، المقصود به القاطع، إذا لم يكن هناك قطعا بالتكليف فهذا التكليف لا يكون منجزا على المكلف، فإذا لم يكن التكليف منجزا على المكلف يقبح العقاب عليه. إذا المكلف غير ملزم فعلا بالتحسن وأزاء أي تكليف من التكاليف ما لم يبلغ هذا التكليف درجة العلم، يعني إذا لم يعلم بهذا التكليف لم يقطع لم ينكشف له هذا التكليف بدرجة القطع واليقين، فحينئذ المكلف غير مسؤول عن مثل هذا التكليف، والعقل يحكم بأن العقاب قبيح على مثل هذا التكليف الذي لم يقطع به المكلف. هنا نقول ما هو، هل أن هذا الأصل يتمسك به الفقيه ولا يرفع يده عنه؟ نقول في بعض الحالات كما في السابق في مسلك في المسلك في أصالة الاشتغال ذاك الأصل لاحظنا أن الفقيه يرفع يده عنه في بعض الحالات الأربع المتقدمة، هنا أيضا الفقيه يرفع يده عن أصالة البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان في بعض الحالات التي سنذكرها تباعا، نفس الحالات الأربع المتقدمة راح نستعرضها وراح نلاحظ المورد منها الذي يرفع الفقيه يده عنه. الحالة الأولى الحالة السابقة أن إذا دل دليل قطع على نفي التكليف، نفس المثال المتقدم، نحن نحتمل الدعاء وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فقبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول في مثل هذا المورد الاحتمال منجز للتكليف أو ليس بمنجز، ليس بمنجز للتكليف، يعني الوجوب لا يكون منجزا إلا إذا كان معلوما. إذا قطعنا يعني حصلنا على دليل قطعي كالخبر المتواتر يدل على أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فحينئذ ما هو الموقف؟ نقول يظل قبح العقاب بلا بيان ثابتا، ولكنه يتأكد ويشتد بحصول القاطع بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. يعني سابقا كانت تجري البراءة العقلية، كان يجري قبح العقاب بلا بيان مع احتمال الوجوب، هنا إذا قطعنا بعدم الوجوب أيضا تجري البراءة العقلية ويكون قبح العقاب في هالمورد أشد في مورد القطع بعدم التكليف. الصورة الثانية وهي صورة ما لو قطع الفقيه بالتكليف، يعني حصل على دليل قطعي يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة يرفع الفقيه يده عن البراءة.
إذا في الحالة الثانية يرتفع موضوع البراءة العقلية، لأنه عدم البيان كما قلنا على التكليف يتبدل إلى البيان والقاضي، حينئذ يتنفس التكليف على الإنسان. أما في الحالة الثالثة، قلنا لا يحصل قاطع بالتكليف، لا يحصل قاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كما لا يحصل قاطع بنفي التكليف، لا يحصل قاطع بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. لا يتوفر بيد الفقيه دليل قطعي على نفي التكليف أو على إثبات التكليف، ولكن يحصل الفقيه على دليل بثبوت الإذن، بثبوت الترخير. يعني يقال هكذا: في مورد احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، في مورد احتمال التكليف، المكلف لا يجب عليه أن يتحفظ، يعني هو مرخص. مثل هذا الوجوب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال المحتمل غير منجز، في مثل هذه الحالة أيضا
قبح الآثار بلا بيان
يظل ثابتا، ولكن قبح العقاد بلا بيان يتأكد.
لماذا؟ لأنه سابقا
العقل كان يحكم بالبراءة العقلية، أو قل بقبح العقاد بلا بيان، إضافة إلى حكم العقل يحكم الشارع أيضا، يحكم الشارع بالترخيص الظاهري، يحكم بترخي التحفظ، وحينئذ يتأكد قبح العقاب بلا بيان. أما في الصورة الرابعة،
ماذا قلنا؟
لا، لم يحصل
بيد الفقيه دليل قطعي على التكليف، كما لم يحصل بيد الفقيه دليل قطعي على عدم التكليف، ولكن حصل له دليل قطعي يدل على أن الشارع لا يأذن ترك التحفظ،
أي الشارع لا يرخص.
يقول
في مورد الوجوب
المحتمل،
وجوب الدعاء عند المحتمل
لا بد أن تتحفظ، وقلنا هذا إنما
يتم
إما بجعل الحجية من أمارة، يعني خبر ثقة يدل على وجوب الدعاء فينص الشارع على حجية هذا الخبر، أو بجعل أصلا كأصالة الاحتياط المجعولة في موارد العلم الإجمالي مثلا. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة أصحاب قبح العقاب بلا بيان يلتزمون عمليا بأن التكليف يتنجز، هذا الوجود الذي دل عليه خبر الثقة يكون منجزا، وأيضا أصالة الاحتياط تكون منجزة، ولكنهم يتحيرون نظريا لأنه كيف يتواءم ذلك وينسجم ذلك مع مبناهم ومع نظريتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه في صورة دلالة خبر الثقة على الوجوب لا يكون الوجوب معلوما، يعني التكليف ما زال محتملا، التكليف ما زال مظنونا، قل محتمل بدرجة كبيرة من الاحتمال، خبر الثقة يكشف لنا عن الواقع قل بدرجة 80% مثلا، فال80% ليست بيان، ليست علم، ليست قاطع. وقبح العقاب بلا
بيان ما هو موضوعها؟
موضوعها تقول في كل مورد لا يقطع فيه المكلف بالتكليف يكون العقاب على مثل هذا التكليف قبيحا، أي يكون هذا التكليف غير منجز، هنا لم يقطع المكلف بالتكليف، فمثل هذا التكليف يكون منجزا أو لا يكون منجزا. المفروض نظريا بناء على قبح العقاب بلا بيان لا يكون هذا الوجوب منجزا، بينما هم عمليا يلتزمون بأن مثل هذا الوجوب يكون منجزا، ولكنهم من الناحية النظرية باعتبار أن هذا لا ينسجم مع القول بقبح العقاب بلا بيان. حاولوا أن يقدموا أكثر من جواب في المقام، وأشهر هذه الأجوبة هي ما ذكره المرزى النائيني، ما سيأتي بيانه في الحلقة الثانية، من أن معنى جعل الحجية لخبر الثقة هو جعل الطريقية وجعل الكاشفية، أي أن عدم البيان يصير بيانان، هاي 80% تصير 100%، لكنه غايتها هناك فرق بين البيان المجعول، العلم المجعول، العلم التعبد قل، والبيان والعلم والقطع الحقيقي. تأتي هذه المسألة مفصلة في الحلقة القادمة. هذا هو تمام الكلام في بيان المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وما تقدم من كلام كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني بناء على مسلك قبح العقاب بلا علم بلا قاطع، فالأمر على العكس. لاحظوا هنا نقطة لا بد أن نتنبه إليها. قبح العقاب حكم، من الذي يحكم به؟ العقل. ما هو موضوع هذا الحكم؟ موضوع هذا الحكم عدم العلم، يعني بلا بيان بلا علم، يعني عدم العلم عدم البيان. فكلما توفر هذا الموضوع، يعني كلما كان هناك عدم علم بالتكليف يقبح العقاب على التكليف،
هذا معنى.
وكلما كان علم بالتكليف لا يقبح العقاب على التكليف، يعني قبح العقاب بلا بيان وصحة العقاب مع البيان، فالأمر على العكس بناء على نص قبح العقاب بلا بيان تماما. والبداية مختلفة، ليش؟ لأن البداية هناك كانت ماذا؟ أطالة اشتغال الذمة، بينما البداية هنا هي أطالة البراءة العقلية. فإن عم الأصول العملية حينئذ، يعني هنا هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية، ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ. هذا مفاد قبح العقاب بلا بيان، أصول البراءة العقلية، أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينتشف بالقطع واليقين. المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه التكليف المحتمل، التكليف غير المقطوع غير المعلوم. وهذا الأصل، يعني البراءة العقلية أو قبح العقاب بلا بيان، لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات، ولنستعرض الحالات الأربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مثل قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى فيظل فيها قبح العقاب ثابتا. الحالة الأولى ما هي؟ ما إذا حصل للفقيه دليل قطعي يدل على نفي التكليف، فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، أي المعذرية، يعني لا يكون المكلف مسؤولا، غير أنه قبح العقاب وهذه المعذرية يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. وأما الحالة الثانية، الحالة الثانية ماذا؟ إذا حصل للفقيه دليل قطعي على إثبات التكليف، يعني دلنا دليل قطع على وجود الدعاء عند رؤية الهلال. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية. ليش يرتفع موضوع البراءة العقلية؟ لأن عدم البيان، لأن موضوع البراءة العقلية ماذا قلنا؟ البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب حكم عقلي، هذا الحكم العقلي موضوع عدم البيان. طب إذا كان هناك بيان كان علم، يعني معناها عدم البيان انتفى، لأن عدم البيان والبيان النسبة بينهما نسبة بين نقيضين، كلما كان علم انتفى عدم العلم، وكلما عدم علم انتفى العلم. فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، لأن عدم البيان على التكليف تبدل وانقلب إلى البيان،
والقاطع قطع حط التفسير على الباب فيتنجز التثليث. وأما الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا لا يحصل قطع دليل قطع يدل على التثليث،
لا يحصل دليل قطعي
إثباتاً أو نفياً على التثليث، ولكن يرث الترخيص من الشارع في ترك التحصن. والترخيص إما أن يكون بجعل الحجية للأمارة أو بجعل أصل عملي كأصالة البراءة، فيظل فيها قبح العقاب ثابتاً، غير أن قبح العقاب يتأكد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحصن. ثبوت الإذن كما قلنا الذي يتحقق بجعل الحجية للأمارة ما فيه للتثليث، الخبر الدال خبر الثقة على عدم وجود دعاء عند رؤية الهلال أو أصالة البراءة. وأما الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا كما قلنا لم يحصل دليل قطع على التكليف ولا على عدم التكليف، ولكن حصل قاطع بعدم الترخيص وحصل قاطع بعدم الإذن بالتحصن، بعدم الإذن عفوا بترك التحصن، يعني حصل قاطع في عدم الترخيص وبلزوم الاحتراز ولزوم التحصن. فأصحاب هذا المسلك مسلك قبح العقاب بلا بيان يلتزمون عمليا فيها في هذه الحالة الرابعة بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، لأنه يظل في دائرة الظن مثلا إذا دل خبر الثقة عليه أو مشكوك في مورد جريان أصالة الاحتياط مثل الشرعي، ويتحيرون نظريا في كيفية تفريض ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، لأن هذا الموقف العملي لا ينسجم مع قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف، يعني خبر الثقة الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بعد جعل الحجية لها، بعد جعل خبر الثقة هذا حجة، أو أصالة الاحتياط التي تجري في المقام، كيف تقوم مقام القطع الصريحي؟ من الذي ينجز التكليف؟ كما قلنا فيما سبق الذي ينجز التكليف هو القطع الصريحي، من قطع الموضوع فلا ينجز التكليف. كيف تقوم الأمارة يعني خبر الثقة الدال على وجوب الدعاء مقام القطع الصريحي، مع أن خبر الثقة لا يورث القاطع وإنما غاية ما يورث الظن بدرجة كبيرة، فكيف تقوم مقام القطع الصريح فتنجز التكليف تنجز الوجوب، أن هذا خبر الثقة ينجز وجوب الدعاء مع أنه وجوب الدعاء لا يزال مشكوكا، يعني مشكوكا.
قلنا الشك بالمعنى الأعام بالمعنى الأصولي اللي يعني
الظن والاحتمال، وداخلا يعني هذا الوجوب المشكوك الوجوب المضمون في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان
تقول في كل مورد لا يحصل العلم بالتكليف
فالعقاب عليه قبيح، وإذا دل خبر الثقة على التكليف على الوجوب حصل علم أو لم يحصل علم؟ لم يحصل علم، فموضوع القاعدة اللي هو عدم العلم موجود، كلما وجد موضوع القاعدة عدم العلم بالوجود، كلما وجد موضوع القاعدة توجد القاعدة، يوجد الفصل اللي هو قبح العقاب. وسيأتي في الحلقة الثالثة يعني بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك، يعني عند مسلك قبح العقاب بلا بيان. بعد هذه المقدمات ننتقل إلى الدخول في تقسيم الدليل المحرز أو تقسيم الأدلة المحرزة، وهل المصنف قدم المقدمة قسم فيها الأدلة في تقسيمين، الأدلة المحرزة. الفقيه عادة عندما يمارس عملية الاستنباط
كما قلنا فيما سبق
يعتمد على عناصر مشتركة، يعني يستند على مجموعة من العناصر المشتركة، هذه العناصر
المشتركة هي قواعد الأصولية، وهذه العناصر المشتركة أو قل الأدلة قسمناها إلى قسمين، منها ما يكون كاشفا عن الحكم الشرعي وهو ما عبرنا عنه بالأدلة المحرزة أي الكاشفة عن الحكم الشرعي، ومنها ما لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، وإنما يحدد الموقف العملي في صورة فقدان الدليل الكاشف عن نوع الحكم الشرعي، في صورة فقدان الدليل المحرز، أي أنها تحدد الوظيفة العملية في صورة الشك وعدم العلم والحيرة. وهذا هو الأصول العملية. وبحثنا هنا هو في الأدلة المحرزة، أي العناصر المشتركة التي تكشف عن نوع الحكم الشرعي. المصنف هنا قسم هذه الأدلة المحرزة بأكثر من تقسيم. من في النقطة الأولى نتحدث عن تقسيم الدليل المحرز إلى قطعي وظني. الدليل المحرز تارة يكون دليلا قطعيا كالخبر المتواتر ودلالة النص على معناه. الخبر المتواتر يورث القاطع في الصدور، هذا الكلام من المعصوم. ودلالة النص على معناه، حرمت عليكم الميتة، لفظ الحرمة لفظ في الحرمة، فدلالته على الحرمة ليس ظاهرا في الحرمة، دلالته على الحرمة دلالة قطعية. نقول هنا كلما أورث الدليل المحرز القاطع يكون حجة، لا يكون حجة، نعم يكون حجة، أي يكون منجزا إذا دل على التكليف، فيكون معذرا إذا دل على عدم التكليف، على نفي التكليف. لماذا يكون حجة؟ على أساس حجية القاطع التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. إذا النوع الأول من الأدلة المحرزة هي الأدلة التي تورث القاطع، وكلما تحقق القاطع وحصل القاطع من الدليل المحرز يكون حجة لحجية القاطع. النوع الثاني من الأدلة المحرزة هو الأدلة الظنية. الأدلة الظنية تنقسم إلى قسمين. أدلة ظنية لم يحصل دليل قطعي على حجيتها، اشترك مثلا في الشهرة، مثلا الشهرة دليل ظني أمارة، ولكن لم يحصل دليل قطعي على حجية الشهرة على كلام بينهم في المقام. ولكن القسم الآخر من الأدلة الظنية من الأمارات ما دل الدليل القطعي على حجيته كالظهور، ظهور اللفظ في معناه، دلالة اللفظ الظاهر على معناه دلالة ظنية، ولكن هذه الدلالة الظنية، الظن هنا حجة، نقطة الشارع على حجيته، نقطع بحجيته. خبر الثقة، الثقة عندما يخبرنا عن المعصوم، خبر الثقة أيضا يفيد الظن، ولكن الظن المستفاد من خبر الثقة حجة. فإذا دل الدليل القطعي على حجيته، يعني على حجية الدليل الظني المحرز، يكون حجة، وتكون حجيته حجية مجعولة موضوعة يجعلها ويضعها له الشارع، وليست حجية ثابتة له كما في القاطع الذي لم تلح حجيته من جعل الشارع وإنما ثابتة له. هذا هو الدليل، التقسيم الأول للدليل المحرز. في النقطة الثانية نتحدث عن تقسيم ثاني للدليل المحرز. نقول الدليل المحرز ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. والمقصود بالدليل الشرعي هو ما يصدر من الشارع ويكون دالا على الحكم الشرعي، الكتاب الكريم، يعني آيات الأحكام الموجودة في الكتاب الكريم، السنة الشريفة، يعني أقوال المعصومين صلوات الله عليه. الدليل الثاني، القسم الثاني من الدليل المحرز هو الدليل العقلي. والمقصود بالدليل العقلي هو القضايا التي يدركها العقل ويستنبط منها حكما شرعيا. العقل يدرك أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته. العقل يدرك مثلا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بناء على القول بهذا القاعدة. العقل يدرك استحالة التكليف بغير المقدور إدراك العقل بهذه القاعدة وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته يستنبط منها حكم شرعي، وهو ماذا؟ وهو إذا وجبت الصلاة تجب مقدمة الصلاة وهي الوضوء.
هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية، وهو تقسيم الدليل المحرج إلى شرع وعقل. النقطة الثالثة أقسام الدليل الشرعي. تقول الدليل الشرعي الذي هو القسم الأول من الدليل المحرج ينقسم إلى نوعين، إلى دليل شرعي لفظي والمقصود به الألفاظ والكلمات الواردة عن الشارع، الكتاب الكريم
والسنة القولية، يعني الأقوال والألفاظ الواردة عن المعصومين عن الرسول وأهل بيته عليه. والقسم الثاني النوع الثاني من الدليل الشرعي هو الدليل الشرعي غير اللفظي، والمقصود به فعل المعصوم وتقريره. المعصوم يسلك سلوكا معينا، يتصرف تصرفا معينا. كان المعصوم مثلا يصلي عقيق صلاة العشاء جالسا مثلا، فعل المعصوم هذا يمكن أن نستنبط منه حكما شرعيا باستحباب مثل هذه الصلاة في ضوء الضوابط التي سيأتي بيانها في محله، وكذلك تقرير المعصوم. فهذا فعل ليس قول ليس لفظ، فهو دليل شرعي ولكنه ليس لفظيا،
كما أن المعصوم أحيانا لا يفعل شيء ولكنه يسكت، سكوته بنفسه نستفيد منه دليلا على الحكم الشرعي. ظاهرة اجتماعية معينة في عصر المعصوم من قبيل عمل العقلاء بخبر الثقة أو عمل العقلاء بالظهور، المعصوم سكت ولم يردع عن ذلك، فنقول سكوته يدل على الإمضاء، أن هذا العمل ممضى من الناحية الشرعية الذي يعمله العقلاء، وبالتالي هذا السكوت نستفيد منه الإمضاء، وحينئذ يكون هذا العمل عملا مشروعا، يكون العمل بخبر الظهور، العمل بخبر الثقة والعمل بالظهور حجة، وهذا ما يعبر عنه بالتقرير. فإذا التقرير والفعل هو دليل شرعي غير لفظي.
البحث في الدليل الشرعي يقع في ثلاث، البحث في الدليل الشرعي يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يعني صيغة الأمر عندما يقول صلي أقم الصلاة آت الزكاة على ماذا تدل، ففي تحديد الدلالات مدليل الدليل الشرعي تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على مطلق الطلب مثلا. المقام الثاني بحث في ثبوت صغر الدليل الشرعي، والمقصود في إثبات صدوره من الشارع، ما هي الوسائل والطرق التي نثبت فيها صدور الدليل الشرعي الدليل من الشارع. والمقام الثالث بحث في حجية تلك الدلالات التي بحثناها في المرحلة الأولى أو في المقام الأول، وهو أن ظهور صيغة الأمر في الوجود مثلا حجة أو ليس بحجة. وعلى هذا الأساس سيتم بحث المطالب في الدليل المحرج
تباعا. نقرأ هذا تقسيم البحث في الأدلة المحرجة. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرجة التي تحرج الحكم الشرعي وتكشف عن نوع الحكم الشرعي كما تقدم فيما سبق، وهي هذا التقسيم الأول الذي ذكرناه في النقطة الأولى. إما أدلة قطعية كالخبر المتواتر بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم، فتكون هذه الأدلة المحرجة القطعية حجة على أساس ماذا؟ على أساس حجية القطع الناتج عنها، القطع الناتج عن الخبر المتواتر، وإما هاي الأدلة المحرزة تكون أدلة ظنية بخبر الثقة والظهور، ويقوم دليل قطعي على حجيتها. خبر الثقة دل الدليل القطعي على أنه حجة، على حجيتها شرعا. وإلا إذا كان هناك دليل ظني محرز كما قلنا كالشهرة مثلا، شهرة الرواية،
شهرة الفتوى، شهرة الروائية أو الفتوائية، ولم يدل الدليل القطع على حجيتها، تكون حجة أو لا تكون حجة؟ لا تكون حجة كما سيأتينا على الأصل في الظن
عدم الحجية إلا ما قطعنا بحجيته، كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي. يعني إذا علمنا بأن المولى أمر باتباع خبر الثقة فيكون خبر الثقة حجة بموجب الجعل الشرعي، لأن هذه الحجية مجعولة من قبل الشارع وليست حجية ثابتة له بنفسه كما في القاطع ذاتية. والدليل المحرز في الفقه هو أن كان قطعيا
كالخبر المتواتر
أو لا كخبر الثقة، ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به بالدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، كسلام الله سبحانه أو سلام المعصوم. أما ما يصدر من الشارع ولا تكون له دلالة على الحكم حينئذ لا يكون دليل الشرعي. الدليل الشرعي هو ما يصدر من الشارع ويكون دالا على الحكم الشرعي. الثاني كلام الله وكلام المعصوم، كلام المعصوم باعتباره ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله هو إلا وحيه. الثاني الدليل العقلي، ونعني به بالدليل العقلي القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها، يستنبط العقل منها حكم شرعي، حكم شرعي.
مثل ماذا؟ القضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. لاحظوا هذه القضية، وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذا من الذي يدركها؟ يدركها العقل، العقل يقطع بها، وحينئذ يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. نقول وجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء. والقسم الأول، هذه النقطة الثالثة التي ذكرناها،
ينقسم بدوره إلى نوعين.
أحدهما الدليل الشرعي اللفظي
وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، يعني كلام الباري تعالى الذي نقله المعصوم لنا،
وأن كان كتاب أو
سنة باعتباره ثم لا ينطق عن الهوى.
والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في
فعل المعصوم،
وأن كان هذا الفعل
تصرفا مستقلا
أو موقفا
إمضائيا، تصرفا مستقلا كما قلنا يصلي وراء صلاة العشاء، أو موقفا إمضائيا يعني يمضي شيء، يسكت عن شيء،
يسكت عن فعل معين
فيمضي اتجاه سلوك معين، مو من شروطه، وهو الذي يسمى الموقف الإمضائي بالتقرير. فإذا الدليل الشرعي غير اللفظي هو الفعل والتقرير. والبحث في هذا القسم بكلا نوعين، يعني الدليل الشرعي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي المقام الأول، وأخرى في ثبوت صغرى في إثبات صدوره المقام الثاني، وثالثة في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المخرجة. السلام، الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.